أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد كلاما ملخصا بأنه يمكن الالتزام، بأن الإجازة تجعل الفضول البائع لنفسه مالكا. ووجه هذا الكلام، وقد شرحنا الوجهين بوجهين شرحتهما في البحث السابق، أحدهما أن يكون مقصوده أن الإجازة تقتضي التمليك آنا ما للفضول، فلا يختل مقتضى المعاملة والمعاوضة، فمن الطبيعي حينئذ أن يدخل العوض في كيسه، لأن المعوض خرج من كيسه. أو يقال بأنه من قال بأن العوض لابد أن يدخل في كيس من خرج منه المعوض؟ هذا ليس قانونا يقتضيه العقل أو يلزم به النقل، إذ ما المانع من أن أقول لشخص بع مالي وخذ ثمنه، بحيث يكون مرادي أن الثمن ابتداء يدخل في ملكك. أما الوجه الأول فقد تنظر فيه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وقد أحال هنا على ما تقدم في بعض فروع المعاطاة من منع قول الشخص لآخر بع مالي عنك أو بع مالي لنفسك، ما لم يكن المقصود جعل المال ملكا له، أي ما لم يدل كلامه دلالة التزامية على تمليكه للمال وتضمنه لهبة مثلا أو ما شابه من أسباب التمليك. وأفاد أن ما التزمنا به في باب المعاطاة على القول بالإباحة من الملكية آنا ما، إنما كان من جهة أن الإجماع اقتضى ذلك، ولم يكن هنالك وجه لتخريج الفتوى المجمع عليها، طبعا على كلام لنا تقدم هناك، إلا بالالتزام بالملكية أنا ما قبل ذلك. وهذا لا يعني أبدا الالتزام بها ما لم يدل دليل عليها، أما إجماع المعاطاة على تقديره بين قوسين فلا يصلح للاستدلال به هنا، لأنه على تقديره دليل لبي يقتصر فيه على القرغ المتيقن، ونحن لم نوافق عليه حتى في مورده. والشيخ طبعا بالنتيجة ما وافق، أنه قال بحصول الملك بالمعطاء. وأما إن وجد ما يدل على التمليك في كلامه ولو ضمنا أو التزاما وقبله ولو عملا فهو خروج عن محل كلامنا. يعني إذا قال بع مالي عنك وكان قصده تملكه وبيعه عن نفسك فخرج عن محل البحث كله. فالقول بأنه بالإجازة يقع للمالك أولا يتوقف للبائع الفضولي على أن يكون قصد المجيز، وهذا مفروغ منه لا يجب أن يكون، إيقاع العقد له، أو إمضاء العقد له بشرط دخول المال في كيسه وخروجه بعد ذلك مباشرة إلى كيس المالك من جديد. تبهتوا؟ لأنه يا إخوان وين في مالك بجيز أن يقع البيع للفضولة؟ هذا بصير خروج عن بحث كله. لكن لو افترضنا فيكون الخلل بسيط على أحدهما والثاني مركب، يعني تمليك آنا ما وتمليك ثاني في الآن الثاني بعد الآن الأول، أو في الآن الواحد من وجهين. جيد، فيقول الشيخ إن مثل هذا مما لا يلتزم به إلا حيث يدل دليل عليه، وكون الإجازة تفيد ذلك يتوقف أولا، طبعا بعضه من عندي بعض من الشيخ، يتوقف أولا على أن يكون قصد المجيز ذلك، لا معنى لحصوله كذلك من دون أن يقصده المجيز، إذ إجازة ما وقع إما طبقا لضوابط العقود في الشريعة الإسلامية أو ليس طبقا لضوابطها، فيمضيه أو لا يمضيه الشارع، لا معنى لوقوعه له ما لم أقصده له، فقصدي وقوعه له يتوقف على أن يكون هنالك ما يدل على ذلك في طول إيقاع العقد والمبادلة الاعتبارية التي قام بها الفضول عن نفسه، ودليل هذا الأمر مفقود في المقام، إذ لا يوجد في الأدلة ما يدل على أن الإجازة تقتضي تمليكه آنا ما، إما مرة أو مرتين، يعني آنا ما ثم يخرج في الآن الثاني إلى مالكه الأول، ولابد هكذا لأن المجيز يجيز حتى هو يقبض الثمن، أو فرضنا أن المجيز يا أخي يجيز له حتى يقع له، فنحتاج إلى دليل يدل على هذا التمليك بعد أن خرج من ملكه، فيصبح من تطبيقات من باع في ملكه على الكشف الحقيقي ومن باع ثم ملكاه على الكشف الحكمي والنقل. وقد حقق في محله أنه لا دليل على الكشف الحقيقي يا إخوان، وأن ما يظهر من بعضهم مدخول على مستوى الدليل، وسيأتي إن شاء الله في بحث الإجازة بعد السنة أو بعد انقلاب السنة إن شاء الله. وأن ما يمكن قبوله يدور بين النقل والكشف الحكمي، ذلك أن الكشف الحكمي كما سيأتي إن شاء الله هو إجراء مفاعيل ولوازم العقد، لوازم الملكية من حين العقد لا أكثر، فلا يقتضي شيئا قبل إيقاع العقد، ونحن نريد تمليكه أنا ما قبل إيقاع العقد. وأما على النقل فواضح من حين الإجازة فصاعدة لا مفعول لها قبل ذلك، فمن أين يأتي التمليك آن ما قبل البيع؟ بل قد يتنظر في هذا الأمر حتى على الكشف الحقيقي، لأن الكشف الحقيقي إنما يكون في طول العقد، ونحن نريد أن نثبت ملكية آن ما قبل العقد ليصح العقد. إلا إذا قيل يكفي أن يدخل في ملكه مقارنا لانتهاء العقد فيكون الآنان واحدا أيضا، ولا يصور الآن ما قبله، يعني دخل في ملكه في أثناء العقد عند نهاية العقد. فنقول حينئذ ما هو السبب في دخوله في ملكه؟ أليست نفس الإجازة؟ فالإجازة التي تكشف عن ترتب آثار الملكية تكشف عن ترتب آثارها في طول تملكه أو في عرض تملكه أو قبل تملكه، لا يمكن أن تكون كاشفة عن تملكه قبل ذلك، لأن الإجازة متعلقها نتاج العقد مش حال الشروع في العقد، فتكون الملكية آن ما متأخرة عن وقوع العقد بالدقة. أي؟ يعني من نتائج العقد، والحال أننا نريدها مصححة للعقد. اتضح روح الإشكال يا إخوان، ما في داعي بعد نتفرع فيه أكثر، ها؟ لأن لاحظ هذا الجانب في الكلمات، ما لاحظ جانب الآن ما الثانية، لأن هذا اللي عم بيجيز بده يسترجع ماله في الآن الثاني، والحال أن الإجازة لا تتضمن مثل هذه الأمور بتا وجزما يعني، والذهاب إلى مثل هذه التأويلات كله ناتج عن النظر إلى أن القصد لنفسه ركن في صيغة العقد، يعني لا يتحقق مفهوم العقدية والتعاوض من دون مراعاته وملاحظته، وكأنهم طبقوا قانون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد إن لم نجعل الملكية لنفسه في المقام. وأما ما أفيد في الوجه الثاني، طبعا في حكي ثاني وثالث مو مهم، مهم بس جوامع الكلمة، من أنه قد يقال أيضا بأن العوض يدخل في كيس من لم يخرج منه المعوض. نحن نقول بأن هذا لا نتعقله في تحقق مفهوم المعوض، بالشرح اللي قدمته في الدرس السابق حول توجيه معقولية وعدم معقولية، لأن المفروض أن المدعى على هذا الواجب أن العوض يدخل في كيس من خرج من لم يخرج منه المعوض، مع لحاظ أنه مال غير مالك للمعوض، مش في طول تقمصه قمص المالكية. هذا المفروض المدعى على الوجه الثاني. فلا يبقى إلا الولاية والتسلط على التبديل فقط من دخول كل من البدلين في ملكية الآخر، وهذا هو الذي ادعى الشيخ عدم تعقله. طبعا لا يخفى أن مراده عدم تعقله من دون فرض دخول، وهو منطلق يعني دخول الآب، وإلا مع فرضه هو متعقل لا مشكلة فيه، تصبح المشكلة إثباتية، بمعنى أن يقال بع هذا وهو ملكي لنفسك، يتضمن حينئذ تمليكك إياه وبيعه عن نفسك، أو بيعه عني وإجازتك بأن تتملك وتتهب الثمن بعد أن تبيع، وهذا هو ظهور العرف كما لا يخفى. لكن لو تنزلنا وافترضنا أن هذا جائز في المقام وغير مخالف لقانون العقل، وصححناه في مثل بيع مالي عن نفسك أو بيع مالي لنفسك، فكيف يراد تصحيحه بالإجازة المتأخرة؟ فإن المفروض أن المال مالي وباعه عن نفسه، فإن كان قصده عن نفسه ركنا فقد وقع على خلاف ما هو عليه، يعني في الواقع هو مالي مش مالي في ذلك الوقت، والإجازة لا تصحح ما أفسده الدهر، لا تغير الشيء عما وقع عليه على وجه الحقيقة. فحتى ما أردت قوله، لو افترضنا تصحيح هذا الأمر متقدما على وقوع العقد من دون قصد تملك ثم الخروج من ملكه أو التملك في طول المعاوضة تنزلا أقول، فإننا لا نستطيع تصحيحه نفسه بالإجازة المتأخرة، لأن معنى تصحيحه بالإجازة المتأخرة العود إلى ما كنا نناقشه قبل قليل، وإلى ما ناقشنا فيه في كلام المحقق القمي أيضا في الدرس السابق، من أنه ما الداعي لهذا إذا كان القصد عن نفسه ركن يفسد العقد بفساده، فهو غير قابل لأن يجاز بعد ذلك، سواء كانت الإجازة كاشفة كشف حقيقي أو حكمي أو ناقض. وإذا لم يكن ركنا فلا داعي لكل هذا التوسل واللف والدوران في البحث، لأن القصد لنفسه يقع لاغيا حينئذ، لأنه خلاف قانون المعاوضة مطلقا، لأنه حتى لو افترضنا أن دخول العوض في كيس غير من خرج منه المعوض متعقلا ليس هو مقتضى قانون المعاوضة فيما لو خليت ونفسها، وقصد الشخص لنفسه إنما يصحح على تقدير إمكانه من دون رجوعه إلى تمليك أو تملك في طول المعاوضة، فيما لو كان له السلطان والولاية على ذلك، والمفروض أن الفضولي ليس له الولاية ولا السلطان على ذلك ولا المأذونية ولا الوكالة، وعليه فما أوقعه إن كان ركنيا فقد فسدت المعاملة وغير قابل لحق الإجازة، وإن كان غير ركنيا فهو قابل، سواء ذهبنا إلى ما قاله كشف الغطاء أو المحقق قومي أو غيرهما أو لم نذهب. ثم إن الشيخ أكتفي بالمقدار يا إخوان، ثم إن الشيخ أشكل في ثنايا البحث بأن الواجه الذي حل للبائع قد يشكل حلا في المشتري فيما كان فضولي هو المشتري، ولف في البحث أيضا ثم انتهى إلى نفس النكتة اللي أنا بالأمس أوجزتها، مش في الدرس الماضي الذي قبله أوجزتها يا إخوان، بأن ما ذكرناه من نكتة لا يفرق فيها بين البائع والمشتري. نعم توقف الشيخ عند الشكل كما لو قال المشتري تملكت أو ملكت وهو فضولي يشتري لنفسه بمال الغير، ثم تغلب على المسألة وهي أن المالكية حيطية تقييدية، فيكون المقصود الشخصية المالكة الحقيقية وليس المقصود الشخص الذي يواجهنا، وهو نفس الحل الذي التجأ إليه في البائع. فلا ندري ماذا جنى علينا هذا الإشكال من جديد علميا هنا، أو جنى لنا من جديد، ما في شيء جديد، عاد إلى نفس النقطة الشيخ على الله مقامه الشريف في نقاشه وكلامه مع صاحب المقابس الذي توقف مليا عند هذه الجهة. هذا تمام الكلام إلى هنا، وبه انحل إشكال آخر يا إخوان تعرضوا له. وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا يكشف عن عدم تحقق حقيقة المعاوضة. كيف؟ لأنه لو كان معاوضة ففي مثل كفتي الميزان، إذا خسر المعاوض لابد أن يرجع إليه العوض ولو تعاقب الأيدي، فإذا حكموا بأنه لا يرجع إليه العوض فهذا يعني أنه ليس عوضا لهذا بل تسليط للغاصب، وأنا أعلم أنه غاصب على مالي مجانا. أولا هذا الكلام لا يساعده دليل يا أخوان، من قال بأن المشتري العالم بأن بائعه غاصب إذا أخذ منه العين وأعطاه الثمن لا يجوز له الرجوع عليه، إنما لا يجوز الرجوع فيما لو أتلف ماله بلا مقابل، وهو أتلف ماله تلف حكمي طبعا في مقابل، ولو كان هذا المقابل يعلم أنه باطل لكنه لم تجد نفسه بالمال مجانا، وإن حكم الشرع بأن هذا المال ليس في مقابل هذا المال إلا إذا أجاز صاحبه فقد يلتجئ لهذا بأمل أن يجيز الصاحب، وقد يلتجئ لهذا لأنه لا يراعى الأحكام الشرعية. عموما هذا ليس نظير من قال خذ وكل مالي مجانا أبدا، واضح جدا. فهو أما ما ادعي من الإجماع فلا إجماع في البيت، كثيرون لم يتعرضوا لهذا الفرع في المتقدمين، وكثير من إجماعات التذكرة وغير التذكرة يا إخوان ليس بإزائها إجماع بلا شك ولا ريب، ولو فرض فهو إجماع بعد الشيخ لا قيمة تعبدية له في الصناعة العلمية، لأن الإجماع حجة إذا كان محصلا في الفقه المتلقى لا في الفقه المفرع كما لا يخفى، لأن المفرع اجتهادي. ولذا شكك الشيخ في حصول الإجماع قال على ما حكي عنه، والحاكي فيما نعلم هو فخر الدين في الإيضاح، قيل إن الأصل مأخوذ ومستل من كلمات والده في التذكرة رضوان الله عليهما. ولذا فإننا نقول بأن مثل هذا الإنسان يجوز له الرجوع، إذا فالطعن بتسمية المعاوضة أو في حال العيل بالخصوص من قبل المشتري ليس في محله، لأنه إذا طعننا في المعاوضة قلنا لا تلحقها الإجازة بعد ذلك، المعاوضة الإجازة إجازة لمعاوضة، ما لم تتحقق معاوضة فلا إجازة. شوية بدهم تفصيل بس أنا أثرت الاختصار بالأبحاث لسببين حتى نوقف على رأس مطلب، والسبب الثاني أنه جوهر البحث عم ناخذه صافيا زلالا. تفصيل كثيرا بالقيل والقال مش دائما مفيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.